السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم لقياه. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة عظيمة من العهود التي أوصى بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من بعده، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. روى الطبري وغيره بإسناد صحيح عن شقيق بن سلمة رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا بيان لهدي الصحابة رضي الله عنهم وطريقة أخذهم للقرآن. والصحابة إنما أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المسند وغيره عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعلموا بما حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وفي رواية: فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. وفي رواية عند الطحاوي قال: كان أصحابنا يقرؤون ويعلمون ويخبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ أحدهم 10 آيات فما يجوزها حتى يتعلم العمل فيها. وعند الحاكم والطحاوي عن القاسم ابن عوف الشيباني قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن، أي منا. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ولا يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، وينتثره نثر الدقل، والدقل رديء التمر. فالصحابة رضي الله عنهم في تعليمهم وتعلمهم لم يكونوا يتجاوزون الآيات بدون تعلم معناها والوقوف عند أحكامها والعمل بمقتضاها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه في تعلم الآيات كما رواه البخاري عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. كيف كان يعلم تلاميذه؟ عن مسروق قال: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. وهذا كان ديدن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو أمير على الموسم، أي في الحج، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر حتى ختمها، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا، لو سمعت فارس والروم والترك لأسلمت. وقال الحسن: كان ابن عباس من الإسلام بمنزل، وكان من القرآن بمنزل، وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية. وكان ابن عباس يقول عن نفسه: إني لآتي على الآية من كتاب الله، فلوددت أن الناس علموا منها مثل الذي أعلم. وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية فأسأله عنها. قال ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، أي تعليم اللفظ وتعليم المعنى. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، أي عظم، لأنه حمل علما عظيما كثيرا. قال: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. قال: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يتدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، أي لا يعلم شرحه وفهم معانيه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ فالسلف رضي الله عنهم كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. قال المطرف: إنما مكث ابن عمر في تعليمه سورة البقرة 8 سنين يتعلمها من أجل أنهم كانوا يتعلمون ما أنزل من حروف القرآن، ويتعلمون حلاله وحرامه، وناسخه ومنسوخه، ومحكمه. فإذا أحكموا علم ما تعلموا من ذلك انتقلوا إلى شيء آخر، لا كمن يقرأه ولا يعلم شيئا من ذلك. وقد روى عدد من أئمة النقل عن ابن عمر أنه كان يقول: كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معه إلا الصورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم، أي حفظ ألفاظه، ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. وعن زياد بن مخراق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. وانفتاح حفظ القرآن، أي حفظ ألفاظ القرآن على الناس في آخر الزمان، جاهد به الآثار الصحيحة، فعند أبي داود وله حكم الرفع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحار، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن فيقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه فقال: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار، فهؤلاء شر عظيم وخطر جسيم. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. والقراءة من غير فهم صحيح تخوفها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ففي حديث عابس الغفاري قال: إني أتخوف خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته من بعده. قال: ونشء يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل بين أيديهم ليس بأعلمهم ولا أفقههم، لا يقدمونه إلا ليغنيهم به غناء. وحال الزمن الأول حكاه ابن مسعود. ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان عنده: إنك في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه، يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع حروفه، أي الحفظ قلة، وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه، يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع حدوده. بل تأملوا هذا الحديث العظيم الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم من بعدي رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. وفي رواية: حتى إذا رؤي عليه بهجته وكان ردئا للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله. وفي رواية: حتى إذا رؤيت بهجته وكان ردئا للإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. هذه قراءة ليست على منهاج النبوة وطريق الصحابة الذين لا يتجاوزون الآية حتى يعرفوا ما فيها من علم وعمل، إنما هي قراءة مجردة لا تتجاوز الحناجر، من غير فهم ولا فقه ولا معرفة لمراد الله. ولذلك أصابه الغرور ثم اعتزل لسوء ظنه بالناس وسوء فهمه للدين، فبدأ بالتكفير ثم أتبعه بالسيف، وبدأ بالجار وهو أولى الناس بالإحسان والأمن من البوابق. وهذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، فهم أهل اجتهاد وإتقان للقراءة بألفاظهم، ولكنها قراءة لا تتجاوز الحناجر. قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال عنهم: قوم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. وقال عليه الصلاة والسلام عنهم: يشربون القرآن، أي من كثرة قراءتهم وإقامتهم لحروفها كشرب الماء، ولكن بلا فهم، بل يتأولونه على غير مراده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. ومن أمثلة جهلهم بالقرآن ما رواه البخاري عن ابن عمر بصيغة الجزم، قال: انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. قال ابن حجر: كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم. ولذلك قال مصعب ابن سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة، قال: مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. يعني يصف صحابي جليل فضائله عدة مبشر بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يصفه بأنه من أئمة الكفر لما انحرف عن فهم الدين. وعن حميد بن هلال قال: غزا عمارة ابن قرص الليثي غزاة له، فمكث فيها ما شاء الله، ثم رجع، يعني رجع بعد انتهاء الغزاة، رجع من الغزو، حتى إذا كان قريبا من الأهواز سمع صوت أذان، فقال: والله ما لي عهد بصلاة مع جماعة من المسلمين منذ زمان. يعني يمشي بمسافة قريبة بعيدة. قال: وقصد نحو الأذان يريد الصلاة، فإذا هو بالأزارقة، والأزارقة من أشرس الخوارج، أتباع نافع بن الأزرق. فقالوا له: ما جاء بك يا عدو الله؟ قال: وما أنتم إخواني؟ يعني سمع الأذان ومسلمين، وإن أهل الإيمان أخوة. قالوا: أنت أخو الشيطان، لنقتلنك. قال: أما ترضون مني بما رضي بي به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وأي شيء رضي به منك؟ قال: أتيته أنا كافر، فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فخلى عني، فأخذوه فقتلوه. وقال أبو أيوب قال: طعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته في ظهره، وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار، الخوارج كلاب النار. فقال: ستعلم أينا أي أولى بها صليا. ومن ديدن الخوارج الالتصاق بمن ينطلق لسانه بالقرآن دون فهم لمراد الله من كلامه، ليصطادوا به الأغرار ويكثروا به جمعهم. قال يزيد الفقير رحمه الله: كنت غلاما شابا فقرأت القرآن، فالتزق بي نفر من الخوارج يدعون إلى أمرهم وهو جاهل في غفلة، فقضي أني خرجت معهم حاجا، فإذا هم يقولون: هل لك في رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فانطلقت معهم فإذا هو أبو سعيد الخدري، فقالوا: يا أبا سعيد، يمدحون أنفسهم: إنا فينا رجالا يقرؤون القرآن هم أشد اجتهادا. فبينما هم كذلك إذ خرجوا علينا بأسيافهم، يعني لما لم يجبهم وكشف أمرهم خرجوا بأسيافهم على الناس. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهذا شاب قرأ القرآن ولكن لم يكن على دراية بالعلم ولا مجالسة لأهل العلم، فاستغل الخوارج ذلك، ف فالتزقوا به ولازموه يدعونه إلى أمرهم ورغبوه في الحج لينفردوا به في طريق السفر ويشبعوه من شبههم ومنهجهم على عادة الخوارج، حيث يدعون الشباب إلى أماكن خارجة عن نظر الأهل والولاة كالمخيمات والرحلات للعمرة والحج والبراري ونحو ذلك. ثم دعوه إلى زيارة صحابي رضي الله عنه أرضاه ليظهروا له صحة دعوتهم، ولم يذهبوا له ليتعلموا من علمه، إنما ليمدحوا أعمالهم عنده. فقالوا: يا أبا سعيد، إنا فينا رجالا يقرؤون القرآن هم أشد اجتهادا. وهذا في الغالب إما أن يمدح صاحبه أو يسكت عنه ولا ينكر عليه، وهذا يكفي لتصحيح مذهبهم عند هذا الشاب الذي ما شاهم وجالسهم ولم ير منهم إلا صلاحا ظاهرا. ولكن لما كان الصحابي أبو سعيد رضي الله عنه عارفا بالسنة خبيرا بالخوارج لم يجبهم إلى ما أرادوا، بل كشف حالهم فأظهروا حقيقتهم وشهروا سيفهم، وأنقذ الله هذا الشاب من شرهم بمجلس واحد مع عالم من علماء الصحابة. قال الحسن: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يأتوا الأمر من قبل أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال: وما تدبر آياته إلا اتباعه، ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما ترى القرآن له في خلق ولا عمل، وحتى عن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس. والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. فالقرآن بتدبره والعمل به واتباعه. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا تهذوا القرآن كهذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم، وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. وقال ابن وهب، بل قال وهب بن منبه: قيل لرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أذهبت نومي. فتدبر القرآن إن رمت، فالعلم تحت تدبر القرآن. قال الطحاوي رحمه الله في بيان معنى النصيحة لكتاب الله، قال: ذلك عندنا على تعليم كتابه، وعلى النصح لمن يعلمونه إياه في تعليمهم ما يحتاجون إلى علمه من محكمه ومن متشابهه، وما يعملون به منه وما يقفون عنده منه، لأن الناس كانوا كذلك في أول الإسلام يتعلمون القرآن. قال الحسن: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. والعلم فهم مراد الله على مراد الله، وفهم مراد رسول الله على مراد رسول الله. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. ولذلك النصيحة الموجهة للقائمين على دور التعليم للقرآن بأن يكونوا مراكز تعليم وليس مراكز تحفيظ فقط. لا بد من غرس الحفظ مع غرس الحفظ الفهم الصحيح والعلم النافع، حتى لا يختفي الشباب والنشء من أهل الأفكار المنحرفة. فللخوارج حومة حول الأحداث الذين يحفظون بلا فهم. قال ابن الجوزي: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. وقد كان العلماء يقولون: لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن، لا بد من التعلم مع الحفظ. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. ومن أقوال ابن مسعود العظيمة: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. فعلى المسلم الحريص على الخير أن يجعل بجانب سريره ومكان نومه واستراحته كتابا مختصرا في التفسير، كتفسير ابن سعدي، يقرأ في كل يوم تفسير صفحة، يتدبر كتاب الله عز وجل، يعمل بما فيه، ويغرس الإيمان في قلبه، ويشع بنور الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالصراط المستقيم أن تستمسك بالوحي على مراد الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بكتابه، وأن يعلمنا تأويله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا وولاة أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم لقياه. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة عظيمة من العهود التي أوصى بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من بعده. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. روى الطبري وغيره بإسناد صحيح عن شقيق بن سلمة رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا بيان لهدي الصحابة رضي الله عنهم وطريقة أخذهم للقرآن. والصحابة إنما أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المسند وغيره عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعلموا بما حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. وفي رواية: فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. وفي رواية عند الطحاوي قال: كان أصحابنا يقرؤون ويعلمون ويخبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ أحدهم 10 آيات فما يجوزها حتى يتعلم العمل فيها. وعند الحاكم والطحاوي عن القاسم ابن عوف الشيباني قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن، أي منا. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ولا يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، وينتثره نثر الدقل والدقل رديء التمر. فالصحابة رضي الله عنهم في تعليمهم وتعلمهم لم يكونوا يتجاوزون الآيات بدون تعلم معناها والوقوف عند أحكامها والعمل بمقتضاها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه في تعلم الآيات كما رواه البخاري عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. كيف كان يعلم تلاميذه؟ عن مسروق قال: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. وهذا كان ديدن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو أمير على الموسم، أي في الحج، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر حتى ختمها، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا، لو سمعت فارس والروم والترك لأسلمت. وقال الحسن: كان ابن عباس من الإسلام بمنزل، وكان من القرآن بمنزل، وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية. وكان ابن عباس يقول عن نفسه: إني لآتي على الآية من كتاب الله، فلوددت أن الناس علموا منها مثل الذي أعلم. وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية فأسأله عنها. قال ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، أي تعليم اللفظ وتعليم المعنى. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، أي عظم، لأنه حمل علما عظيما كثيرا. قال: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 8 سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. قال: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يتدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، أي لا يعلم شرحه وفهم معانيه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ فالسلف رضي الله عنهم كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. قال المطرف: إنما مكث ابن عمر في تعليمه سورة البقرة 8 سنين يتعلمها من أجل أنهم كانوا يتعلمون ما أنزل من حروف القرآن، ويتعلمون حلاله وحرامه، وناسخه ومنسوخه، ومحكمه، فإذا أحكموا علم ما تعلموا من ذلك انتقلوا إلى شيء آخر، لا كمن يقرأه ولا يعلم شيئا من ذلك. وقد روى عدد من أئمة النقل عن ابن عمر أنه كان يقول: كنا صدر هذه الأمة، وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معه إلا الصورة من القرآن أو شبه ذلك، وكان القرآن ثقيلا عليهم، أي حفظ ألفاظه، ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. وعن زياد بن مخراق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. وانفتاح حفظ القرآن، أي حفظ ألفاظ القرآن على الناس في آخر الزمان، جاهد به الآثار الصحيحة، فعند أبي داود وله حكم الرفع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحار، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن فيقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فقال: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار، فهؤلاء شر عظيم وخطر جسيم. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. والقراءة من غير فهم صحيح تخوفها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ففي حديث عابس الغفاري قال: إني أتخوف خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته من بعده. قال: ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل بين أيديهم ليس بأعلمهم ولا أفقههم، لا يقدمونه إلا ليغنيهم به غناء. وحال الزمن الأول حكاه ابن مسعود، ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لإنسان عنده: إنك في زمان قليل قراؤه كثير فقهاؤه، يحفظ فيه حدود القرآن ويضيع حروفه، أي الحفظ قلة، وسيأتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه، يحفظ فيه حروف القرآن ويضيع حدوده. بل تأملوا هذا الحديث العظيم الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم من بعدي رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. وفي رواية: حتى إذا رؤي عليه بهجته وكان ردءا للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله. وفي رواية: حتى إذا رؤيت بهجته وكان ردءا للإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. هذه قراءة ليست على منهاج النبوة وطريق الصحابة الذين لا يتجاوزون الآية حتى يعرفوا ما فيها من علم وعمل، إنما هي قراءة مجردة لا تتجاوز الحناجر من غير فهم ولا فقه ولا معرفة لمراد الله، ولذلك أصابه الغرور ثم اعتزل لسوء ظنه بالناس وسوء فهمه للدين، فبدأ بالتكفير ثم أتبعه بالسيف، وبدأ بالجار وهو أولى الناس بالإحسان والأمن من البوابق. وهذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، فهم أهل اجتهاد وإتقان للقراءة بألفاظهم، ولكنها قراءة لا تتجاوز الحناجر. قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال عنهم: قوم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. وقال عليه الصلاة والسلام عنهم: يشربون القرآن، أي من كثرة قراءتهم وإقامتهم لحروفها كشرب الماء، ولكن بلا فهم، بل يتأولونه على غير مراده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. ومن أمثلة جهلهم بالقرآن ما رواه البخاري عن ابن عمر بصيغة الجزم، قال: انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. قال ابن حجر: كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم. ولذلك قال مصعب ابن سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة، قال: مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. يعني يصف صحابي جليل فضائله عدة مبشر بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يصفه بأنه من أئمة الكفر لما انحرف عن فهم الدين. وعن حميد بن هلال قال: غزا عمارة ابن قرص الليثي غزاة له، فمكث فيها ما شاء الله، ثم رجع، يعني رجع بعد انتهاء الغزاة، رجع من الغزو، حتى إذا كان قريبا من الأهواز سمع صوت أذان، فقال: والله ما لي عهد بصلاة مع جماعة من المسلمين منذ زمان. يعني يمشي بمسافة قريبة بعيدة. قال: وقصد نحو الأذان يريد الصلاة، فإذا هو بالأزارقة، والأزارقة من أشرس الخوارج أتباع نافع بن الأزرق، فقالوا له: ما جاء بك يا عدو الله؟ قال: وما أنتم إخواني؟ يعني سمع الأذان مسلمين، وإن أهل الإيمان أخوة. قالوا: أنت أخو الشيطان، لنقتلنك. قال: أما ترضون مني بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وأي شيء رضي به منك؟ قال: أتيته أنا كافر، فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فخلى عني فأخذوه فقتلوا. وقال أبو أيوب قال: طعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته في ظهره، وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار، الخوارج كلاب النار. فقال: ستعلم أينا أولى بها صليا. ومن ديدن الخوارج الالتصاق بمن ينطلق لسانه بالقرآن دون فهم لمراد الله من كلامه ليصطادوا به الأغرار ويكثر به جمعهم. قال يزيد الفقير رحمه الله: كنت غلاما شابا فقرأت القرآن فالتزق بي نفر من الخوارج يدعون إلى أمرهم وهو جاهل في غفلة، فقضي أني خرجت معهم حاجا، فإذا هم يقولون: هل لك في رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فانطلقت معهم فإذا هو أبو سعيد الخدري، فقالوا: يا أبا سعيد، يمدحون أنفسهم: إنا فينا رجالا يقرؤون القرآن هم أشد اجتهادا. فبينما هم كذلك إذ خرجوا علينا بأسيافهم، يعني لما لم يجبهم وكشف أمرهم خرجوا بأسيافهم على الناس. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهذا شاب قرأ القرآن ولكن لم يكن على دراية بالعلم ولا مجالسة لأهل العلم، فاستغل الخوارج ذلك فالتزقوا به ولازموه يدعونه إلى أمرهم ورغبوه في الحج لينفردوا به في طريق السفر ويشبعوه من شبههم ومنهجهم على عادة الخوارج، حيث يدعون الشباب إلى أماكن خارجة عن نظر الأهل والولاة كالمخيمات والرحلات للعمرة والحج والبراري ونحو ذلك. ثم دعوه إلى زيارة صحابي رضي الله عنه أرضاه ليظهروا له صحة دعوتهم، ولم يذهبوا له ليتعلموا من علمه، إنما ليمدحوا أعمالهم عنده. فقالوا: يا أبا سعيد، إنا فينا رجالا يقرؤون القرآن هم أشد اجتهادا. وهذا في الغالب إما أن يمدح صاحبه أو يسكت عنه ولا ينكر عليه، وهذا يكفي لتصحيح مذهبهم عند هذا الشاب الذي ما شاهم وجالسهم ولم ير منهم إلا صلاحا ظاهرا. ولكن لما كان الصحابي أبو سعيد رضي الله عنه عارفا بالسنة خبيرا بالخوارج لم يجبهم إلى ما أرادوا، بل كشف حالهم فأظهروا حقيقتهم وشهروا سيفهم، وأنقذ الله هذا الشاب من شرهم بمجلس واحد مع عالم من علماء الصحابة. قال الحسن: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يأتوا الأمر من قبل أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال: وما تدبر آياته إلا اتباعه، ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ما ترى القرآن له في خلق ولا عمل، وحتى عن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. فالقرآن بتدبره والعمل به واتباعه. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا تهذوا القرآن كهذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. وقال ابن وهب، بل قال وهب بن منبه: قيل لرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أذهبت نومي. فتدبر القرآن إن رمت، فالعلم تحت تدبر القرآن. قال الطحاوي رحمه الله في بيان معنى النصيحة لكتاب الله، قال: ذلك عندنا على تعليم كتابه، وعلى النصح لمن يعلمونه إياه في تعليمهم ما يحتاجون إلى علمه من محكمه ومن متشابهه وما يعملون به منه وما يقفون عنده منه، لأن الناس كانوا كذلك في أول الإسلام يتعلمون القرآن. قال الحسن: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. والعلم فهم مراد الله على مراد الله، وفهم مراد رسول الله على مراد رسول الله. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. ولذلك النصيحة الموجهة للقائمين على دور التعليم للقرآن بأن يكونوا مراكز تعليم وليس مراكز تحفيظ فقط. لا بد من غرس الحفظ مع غرس الحفظ الفهم الصحيح والعلم النافع، حتى لا يخطف الشباب والنشء من أهل الأفكار المحرفة. فللخوارج حومة حول الأحداث الذين يحفظون بلا فهم. قال ابن الجوزي: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. وقد كان العلماء يقولون: لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن. لا بد من التعلم مع الحفظ. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. ومن أقوال ابن مسعود العظيمة: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. فعلى المسلم الحريص على الخير أن يجعل بجانب سريره ومكان نومه واستراحته كتابا مختصرا في التفسير، كتفسير ابن سعدي، يقرأ في كل يوم تفسير صفحة، يتدبر كتاب الله عز وجل، يعمل بما فيه ويغرس الإيمان في قلبه ويشع بنور الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالصراط المستقيم أن تستمسك بالوحي على مراد الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بكتابه، وأن يعلمنا تأويله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.